سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير
مخابة الناس يوما من استشار الخبير
مخابة الناس يوما من استشار الخبير
من استشار الخبير
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر
مشاهدي قناة دليل الفضائية في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ما خاب من استشار. سيكون حديثنا اليوم أيها الإخوة عن قراءة نفسية في كارثة جدة الثانية، وسيكون الحديث من خلال العناصر التالية: هل يفكر الإنسان في وقت الكارثة بالطريقة التي يفكر فيها في الحالات العادية؟ ما الخصائص النفسية للإنسان في وقت الكارثة؟ هل المواجهة للكارثة كانت على المستوى المطلوب؟ ما الآثار النفسية المترتبة على هذه الكارثة التي عمت وطمت في جدة؟ كل هذه العناصر وغيرها سنتناولها مع أستاذنا القدير الدكتور ميسر طاهر الذي باسمكم جميعا أرحب به، فأهلا وسهلا بك.
أهلا بك أخي طلال، حياك الله.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك على الرسائل النصية وإيميل البرنامج. أسعد بكم وباقتراحاتكم وبآرائكم وباتصالاتكم. لا يفوتني في بداية هذه الحلقة أن أتقدم بأحر التعازي أنا والدكتور ميسر للمخرج أحمد عبد العزيز في وفاة والدي الذي يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من ورثة جنة النعيم وأن يغفر له ويرحمه.
آمين.
دكتور، هذه الكارثة التي حقيقة عمت وطمت ولم تكن مفاجئة حقيقة، لأن هناك من تنبأ بها من العام القادم، من العام الماضي، ومع ذلك جاءت هذه الكارثة التي جاءت في وقت الناس كلهم كانوا في الشوارع، اللي في عمله واللي في المدرسة واللي في سوقه واللي، فحصلت هذه الكارثة التي حقيقة الناس قلت لك لم يتفاجئوا بها. هل الإنسان عندما تقع هذه الكارثة التفكير عنده يكون بالصورة التي يكون عنده في الحالة العادية وهو جالس ومنسجم وهادئ؟
يعني إذا شئت الإجابة على السؤال بنعم أو لا فإجابتي لا، ولكن الإجابة بنعم أو لا يعني ليس لها معنى كبير، لأنك أنت بمثل هذه الإجابة تغلق ملف ضخم يحتاج إلى توقف. طريقة تفكيرنا تختلف بلا شك في حالة الخطر عن تفكيرنا في حالة الأمن والسلام. في حالة الخطر تصبح للإنسان أهداف محددة، وهي الوصول إلى حالة أمن بغض النظر عن درجة هذا الأمن، حتى أن الإنسان في حالات الخطر يقبل بأقل درجات الأمن،
أقل درجات
الأمن يريد أن يصل إليها. أنا أبغى أخلص من الموية المحيطة فيه، لو انتقلت إلى مستوى ماء آخر يغمرني إلى نصف ساقي فأنا أفضل مما كنت يوم كانت الموية إلى يعني عنقي مثلا. فدائما الإنسان يبحث عن أول درجات الأمن. لا شك بكل يعني بساطة نستطيع أن نقول أن ما حدث في جدة هو كارثة بكل المعايير التي تستخدم لوصف الكوارث. تفضلت حضرتك وقلت أنه جاءت في وقت لم يكن الناس عقولهم بعيدة عن التوقع، لكن حصلت وحصلت، وأسوأ ما في الكارثة أنه الناس موجودة برا بيوتها. أنا اليوم قبل أن أتيك وصلني خبر أن هناك ناس لا يزالوا في بعض المناطق محاصرين، ما رجعوا لبيوتهم.
الله المستعان.
أما ما ميز هذه الكارثة في هذا العام فهو أن آلاف مؤلفة من الناس في مدارسها، في جامعاتها، في أماكن عملها، في مناطق بعيدة عن سكنها، حوصروا وما عاد بمقدورهم أن ينزلوا للشارع أو يستقلوا وسيلة نقل للعودة إلى بيوتهم، وبقوا في أماكنهم، اللي أمضى ليلة بكاملها، اللي ما يزال إلى الآن موجود محبوس في أماكن تواجده. الكارثة دائما وأبدا ما يصلح إطلاقا أن احنا يعني نبتعد عن واقع الشخص أو الحالة اللي هو موجود بها عشان نبدأ نحلل ونفهم كيف يفكر. أنا أحدي لك شوية أمثلة مما أعرفه على الأقل. طفل عمره 5 سنوات خرج لي من بيته يوم الأربعاء صباحا، راح لربضة أطفال. انتظروا أهله كالعادة يوصلوا السائق إلى أمام البيت بحدود الساعة 12:30. الساعة 12:30 ما جاء، الدنيا برا غرقانة طبعا. فبدأت الأم تقلق، اتصلت بالأب أبغى يعني أشوف الولد. المدرسة اتصلت عليها قالوا لي أنه خرج الأطفال مع السائق. فبدأت الأخماس بالأسداس تضرب، صارت الساعة 1:30، صارت 2، صارت 2:30. طبعا أمام البيت في الشارع تحولت المنطقة إلى بحيرة. المهم في لحظة من اللحظات وصلوا للسائق، قدروا يسمعوا منه عبارة أنا وصلت قدام باب العمارة. طالعوا فين باب العمارة؟ متى وصلتوا؟ وصلت من زمان، من 1:30. تخيل معايا الآن، أنت أب لا سمح الله، الله يبعد عنا وعنك وعن كل من يسمعنا ويشاهدنا الآن مثل هذه الفواجع. تخيل معايا الحالة اللي صارت عليها أم. تيجي تقول لي هل يفكر الإنسان وقت هذه؟ لم يبقى أصلا في يعني في رأسه عقل تفكر. بدأت تصيح، بدأوا اللي حواليها يفكروا بطريقة أخرى. طب إذا كان وصلوا فين راح؟ العمارة ما دخلها، معناها يمكن يكون في هذه البحيرة.
الله.
بدأت الاتصالات بالدفاع المدني، بدأوا يفكروا كيف يشفطوا المويه، كيف يطلعوا الطفل. الآن كل التفكير فين اتجه؟
في البحيرة.
في البحيرة، وأن الطفل صار جثة، وهذا الطفل أبو 5 سنوات كيف يعني غرق وراح. تخيل معي أن يبقى أب أو أم، خال، عم، جار، أي إنسان فيه يعني ذرة من ذرات الإنسانية يعيش 20 ساعة، 20 ساعة كاملة، والكل في حالة قلق شديد. في ناس سلمت أمرها لله أن الولد خلاص مات، انتهى أمره. بعد 20 ساعة جاء الخبر بأنه الطفل مع مجموعة أطفال أخذهم السائق إلى شقق مفروشة بس ما يعرفوا فين، والولد بخير لكن ما حد قادر يوصل للسائق. طبعا درجة القلق الآن كانت في أعلاها، نزلت شوية بس هل ابني بخير؟ الآن في ظل هذا المثل اللي أنا أضربه، وأنا أتحدث الآن عن أم، عن أب، عن أقارب، عن جيران، عن أصدقاء، الكل يعني أنا ما أعرفها لهذه السيدة ولا أعرف والده للطفل، لكن القصة وصلتني من عمته للطفل. القصة كذا كذا كذا، كيف سيفكر الناس في ظل هذه المأساة أو الكارثة؟ لا شك التفكير فيه قدر كبير من الألم، من القلق، من الاكتئاب، من الضيق، من الانزعاج. حط كل يعني ما لديك من مشاعر سلبية موجودة عند الأب، عند الأم، عند من سمع بهذه
القصة، يقول لك سوداوي في
طبعا طبعا قمة التشاؤم. قصة أخرى، معلمة راحت لمدرستها، مدرستها في الجنوب، خرجت من المدرسة حاصرتها المياه، اتصلت على واحد من إخوانها قالت له تراني أنا محاصرة في المكان الفلاني، المويه يعني وصلت تقريبا إلى أكثر من متر، أنا غارقة فيها متمسكة بعمود كهرباء، لكن وصيتك أخويا العيال البنات. وطبعا يعني امرأة في هذا إيش تتوقع، انفجرت بالبكاء وانقطع الخط. اتصل بإخوانه، بدأت الآن معركة جديدة في سبيل الوصول إلى هذه الأخت المحاصرة في المكان الفلاني. بماذا سيفكر هؤلاء الإخوان؟
ربما يعرضون نفسهم لأخطارهم أيضا.
بلا شك أولادها، بناتها طبعا، مناحة أمنا غرقت. طبيعة الحال هنا في جزئية مهمة جدا ينبغي أن احنا يعني نتكي عليها، يوم لتغيب المعلومة الكاملة، لأنه العقل لا يحتمل الفراغ، العقل ما يقدر يكون صورة فيها جزء فاضي، لازم يمليه. وفي أجواء الكوارث يغلب على هذا الجزء أن يملأ بقطعة سوداء، زي ما تفضلت يعني بتفكير تشاؤمي وليس تفاؤلي.
أنا الأجواء كلها تدعو،
كلها تدعو إلى ذلك. ما عندك في الساحة ما يجعلك تتفائل. الدنيا غرقانة، الناس تصيح، قصص أنا أقول لك إياها بكل أمانة، لا يكاد يخلو بيت في جدة من عشرات القصص، إما عاشها أو سمع بها من يعني ناس قريبين منه. ابني حكيني في ساعة متأخرة من الليل، يعني بعد منتصف الليل يمكن حوالي الساعة 1:30 أو 2 من الليل، شخص في المنطقة المنكوبة في جدة يلطم كما تلطم الثكالة ويصيح بالصوت كله، فقرب منه يبغى يواسيه، خير يا أخي أقدر أساعدك في؟ قال له يا أخي 3 سيارات ما أخذها بأقساط على راتبي اندمرت تحولت إلى كتلة من الحديد. هذا الآن بماذا يفكر هو؟ وما عنده خسارة يعني في بشر، لكن ضاقت عليه الأرض بما رحبت. هذا في حالة فجيعة بدأ يفكر، طيب أنا الآن يعني زوجتي أولادي بناتي في المدارس، سيارة لي سيارة لهم، حرجع أدخل مرة ثانية في قروض جديدة، طب إيش ماذا سيبقى من راتبي عشان أعيل هؤلاء؟
الدين سيلجو للهم والحزن. الصحاب اللي دخل
عليه يعني تصور أنه هو الآن لم يدخل بعد في الأزمة، لكنه خلاص على المستوى النفسي هو دخل في الأزمة، دخل وعقله ما هو قادر يستوعب الحل، ماذا سأصنع؟ كيف لي أن أتصرف في هذا الموقف؟ كيف حيكون حالي بعد ما تنتهي الأمور ونرجع في الفصل الدراسي الثاني إلى الدراسة وإلى التوصيل وإلى المشاوير وإلى وإلى وإلى؟ حالة رابعة، لي زميل أذكر أنه قبل فاجعة العام الماضي بقليل اشترى فيلا شرق الخط السريع، ويوم اللي صارت كارثة العام الماضي نكب، نكب بمعنى أنه الدور الأول كله انعدم،
دخلوا السيل،
دخلوا الماء، دخلوا السيل. فكمان كنا في أزمة أنت تعلمها، نحن عشنا في جدة. صحيح. يعني حتى الهواتف صار عليها ضغط كبير من الاتصالات، وما عاد بإمكانك أنك تستطيع التواصل مع الناس بسهولة، حتى صار في صعوبة.
صحيح.
فالمهم يوم اللي استطعت اني يعني اتواصل معه، الحقيقه كان في وضع عارف اللي كما تفضلت يعني ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، يتحدث بنبره مليانه خلطه كده من الحزن والغضب والياس والمراره. قال لي ايش اقول لك، انا كنت انضح الماء من ممر الدور الثاني.
الله،
لك ان تتخيل ما الذي يعني أصاب الدور الأول. طبعا النقطة الثانية هي كمان هنا اللي تعطيك جانب آخر من الحالة النفسية لمثل هذا الرجل، ومن هو على شاكلته، وهم كثيرون بلا شك. قال لي المشكلة أنه البنك لن يرحمني، سأدفع الأقساط والآن حتنفتح علي فتحة، كيف أعوض هذا الخراب، كيف أصلحه؟
يبالو قرض تأمين جديد.
فهمتني؟ البنك لن يرحم لا اللي اشترى السيارات ولا اللي اشترى البيت ولا اللي اشترى أثاث ولا غيره، لأنه كمان في قصة أخرى لسيدة العام الماضي هي وأولادها أنقذتهم من سطح فيلتها طائرة هليكوبتر جزاهم الله خير. قبل ما تصير الكارثة دي بفترة زمنية وجيزة جدا استلمت هذه السيدة تعويض الخسائر حق العام الماضي،
الله،
واشترت بعض الأثاث ووصلها جزء من الأثاث يوم الثلاثاء على أمل أن يأتيها الجزء الباقي يوم الأربعاء، فكانت بانتظار الأثاث حتى يأتيها. بدل ما يأتيها الأثاث جاءتها طائرة هليكوبتر تنشلها مرة أخرى هي وأطفالها من على سطح المنزل. هنا أنت أمام يعني الكبير، عادة في شيء يطلق عليه اسم اكتئاب ما بعد الصدمة، وهذه القضية انعمل لها دراسات نفسية كثيرة في العالم، بخاصة في المناطق اللي صار فيها حروب وكوارث طبيعية أو صناعية، لأنه يطلق على مثل هذه الكارثة كارثة طبيعية، الزلزال، السيول، الفيضانات، حرائق الغابات إلى آخره، والكوارث الصناعية هي كوارث الناتجة عن الحروب والخلافات والنزاعات. لكن في نهاية المطاف إن كان هذه أو تلك تترك في النفس بصمات مرعبة. يعني الآن أطفال هذه السيدة وأطفال هذا الأخ الزميل وغيرهم آلاف مؤلفة من الأطفال والمراهقين اللي تعرضوا لمثل هذه النكبة، إذا كانت هذه النكبة هي النكبة الثانية، ما الذي يمكن أن تتكون في ذاكرة هؤلاء الناس من صور؟
هم راح يخشون في الرزمانة المشاعر اللي أبوهم داخل فيها وأمهم أيضا،
يعني هم حيعيشوا هم الأب وهم الأم، ولكن هم أنفسهم لهم الآن ذاكرة جديدة مليانة بصور كثيرة، وهي صور في مجملها مؤلمة وبشعة. اليوم كان في مجموعة من الشباب يسحبوا جثة متحللة بعد يعني 48 ساعة أو يزيد على بقائها في المياه. الصور دي لا تمحى، هذه الصور لا تمحى من الذاكرة أبدا. والحقيقة أسوأ ما في الأمر، أسوأ ما في الحالة النفسية للإنسان وهو في الكارثة، إنه يعيش لحظات يشعر فيها أن لا منقذ ولا معين ولا مساعد، لا في لحظة الأزمة وأحيانا بكل أسف ولا حتى بعد الأزمة. هذا النوع من الآثار ليس سهلا إنه يمحى،
وربما تصير نظرة سلبية عند الإنسان تجاه هذا المجتمع أو تجاه من
بلا شك المجتمع. هذا أخطر ما في المسألة، لأنه أنت أحيانا كثيرة لا تنتبه للمآل النهائي. عادة في المرض النفسي وفي المرض العضوي، وأحيانا كثيرة عند الباحثين في المشاكل الاجتماعية، ما ينفع أنك أنت تقف عند الحرارة المرتفعة الآن، ولا ينفع أنك أنت تقف عند الكلية اللي مصابة بعجز معين أو بفشل معين، يبغى لك ترجع للوراء تشوف إيش الأسباب اللي أدت إلى هذا. نحن هنا أمام كارثة، أنا أخاف من الكوارث اللي من هذا النوع، مو أخاف منها من عواقبها الآنية. يمكن عواقبها الآنية تستطيع أنك أنت تعالجها بمنطق ديني، بمنطق يعني ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، تعالجها بمنطق ما الحكمة مما حدث. ولكن هذا النوع من العلاج لا يصلح إلا مع أصحاب نفوس معينة ومستوى معين من الإيمان بالقضاء والقدر، ولكنك في نهاية المطاف حتى ستصطدم بجزئية معينة. طب هذا الأمر العام الماضي احنا شفناه، يعني أنا من الناس الذين كتبوا يمكن 3 مقالات في هذا، وغيري كثير، يمكن غيري أكثر مني حتى، وصار حديث في التلفزيون وتكلمنا كثيرا، وقلت في حينها عنوان ما إحدى المقالات: انظروا أو انتظروا. المشكلة بتقديري اللي هي في مستقبل الأيام تكمن في هذه الجزئية،
خصوصا أنه في خوف من أمطار قادمة.
طبعا الآن أنا توي اليوم، أنا قبل لا أخرج بنتي تقول لي أنا دخلت على موقع أرصاد، فمتوقعين بكرة وبعد بكرة أمطار. الآن دقة التوقعات ما عادت ضعيفة، يعني تخيل معايا يوم اللي أنا تصلني رسالة، أنا واحد من الناس، أنا ما أتكلم على ميسر الطرس، أقول أنا فرد من هذه الأمة، لما توصلني رسالة بعد ظهر يوم الخميس إنه مصلحة الأرصاد الجوية تتوقع كذا وكذا وتناشدكم، بعدين يعني هنا إما في خلل عند الأرصاد، وإما في خلل عند من يرسل الرسائل، وإما ما أدري هل في جهة ثالثة، ما في جهة ثالثة، يعني يا الأرصاد لم تقم بدورها، يا الأرصاد قامت بدورها ولكنها، أنا لا أعرف. لمن أقول في محاولة للتنبؤ بحالة الجو عادة تكون يعني قبل ساعات،
صحيح،
وليس بعد ساعات. بعد ساعات ما لها معنى، بعد ساعات تثير في داخلي قدر كبير جدا من الغضب على من أرسلها، يعني إما أنك أنت بني آدم تستخف بي، أو أنا بني آدم لا قيمة لي عندك، ليه مرسل لي رسالة الآن وأنا بيتي اندمر، ولا ابني مفقود إلى الآن، ولا سيارتي ضاعت، ولا بيتي انغمر، ولا إيش فائدة هذه الرسالة؟ فكيف يفكر؟ الحقيقة وقت الكارثة الإنسان يفكر فقط في كيف ينجو، كيف ينجو بنفسه،
أو خلنا نقول بعبارة العام أنه ينعم تفكيره عن كل شيء.
بلا شك إحنا يمكن قلناها في أكثر من حلقة من حلقات هذا البرنامج، أنه العلاقة بين التفكير، تذكر إحنا خصصنا يمكن 4-5 حلقات عن العقل والتفكير، العلاقة بين العقل أو بين التفكير وبين الانفعال علاقة عكسية. كل ما زادت الانفعالات، غضب، حزن، خوف، قلق، كل ما أضعفت القدرة على إصدار حكم سليم. وبعدين يوم اللي تكون المسألة متعلقة بالحياة والموت، فإنت أمام أخطر مسألة من مسائل الحياة، إنه أنا أريد النجاة، أنا أريد الأمن، أريد أني أنجو من هذه المصيبة اللي أنا واقع بها. وبالتالي حط عليه للإنسان ضغوط من قبيل الخوف والقلق والحزن وإلى آخره، فزي ما تفضلت ينعمي كما يقول النور، ينعمي عقله، يفقد القدرة، يفقد الصواب، يخرج منه كلام أحيانا كثيرة، لو تجي تحلل الكلام أحيانا كنا نسمع عبارات من بعض الناس: كفر بواح، كفر بواح. يعني الآن في أنا أسمع من بعض الناس، كنت خارج في صلاة جمعة كان في حديث عن صلاة الاستسقاء، يقول لك يا أخي استسقاء إيه؟ يا أخي يعني أنتوا تكلموا فين أنتوا؟ إحنا اندمرنا، إحنا كمان تبغوا السماء تمطر أكثر عشان ندمر، فيحصل نوع من التشويش في العقل وفي التفكير، فيبدأ الإنسان زي ما يقولوا يحني بالمعنى البلدي يهلوس. يعني ابن الحلال يقول لا إله إلا الله، إيش بتقول أنت؟ يقول لك أيوة، المطر الآن بالنسبة لنا عبارة عن كارثة، ما نبغى مطر يعني.
صحيح، وأصبح الناس ينظروا للسماء
كل يوم. أتخيل أن عندي ولد عمره 7 سنين كأنه في المدرسة، والله كأنه في المدرسة أعطوه شوية أفكار، وفي سنة أول ابتدائي أفكار عن الأمطار والغيوم والسحب والبرق والرعد وكذا، طالع أول ما يصحى طالع من الشباك، تعرف يا بابا الله يستر اليوم ما يجي مطر حتعوم الدنيا. وهذا أبو 7 سنوات، وهو ما رآه. يعني إحنا ممكن من حوالي أسبوعين المطر اللي قبل هذه غرقنا في البيت،
قلت لي وأنا خفت عليك واتصلت عليك.
الله يجزاك خير يا رب. وكثير من الأخوة الحقيقة حتى من خارج المملكة اتصلوا، إحنا فعلا غرقنا تماما، والسبب إنه كانت مصارف السطح بكل أسف فيها في سدد وكذا، فدخل الماء لكل البيت،
خلاص صار الأولاد شافوا البيت
مروا بخبرة. تخيل الآن أنت بتتكلم على خبرة ماء يجري من تحت رجولك وماء داخل الغرف البيت كله، وهذا يعني هم في أمان. يعني إيش لما ترتفع الماء مثلا 5 سنتي ولا 10 سنتي
وطين معه وحل،
فهمتني؟ ولكن مع ذلك لا يزال هذا الطفل، كنا أنا وهو يوم المطر ماشيين في الشارع، فهو درب من نعومة أظفاره على أنه يتحدث عن مشاعره. قال لي بابا أنا أشعر بخوف شديد، كده يقول هذا الطفل عبر عن خوفه، وهذا شيء جيد ان احنا نسمح لاطفالنا،
مع انه نحن اصلا نفرح بالمطر
بالضبط. فالان اول ما يشوف السماء متلبته يبدا الولد
شعر حزن وخوف
واضطراب. انا اقول كل هذا عشان بس اذكر ما بال هؤلاء الاطفال المساكين اللي مروا بالخبره الحقيقيه، اللي بيوتهم انغمرت، او اللي جرفهم السيل، او اللي تعرضوا يعني يقول معايا لخبره خلاص أنا سأغرق، وبلع ماء وناس أنقذوه وطاح منهم ورجعوا أنقذوه، وشاف ناس تغرق وشاف ناس تطلب كل هذه الصور فين حتروح؟
تتخزن في الذاكرة،
حتتخزن في الذاكرة وتتحول فيما بعد إلى كوابيس وإلى أحلام مزعجة ويعني وإلى أشياء أخرى ليس سهلا أبدا أنك أنت تنزعها من نفوس هؤلاء الناس. ولهذا السبب المسألة أنا بتقديري في مناطق كثيرة من العالم يهتمون اهتمام هائل جدا بعلاج الأطفال بعد الكوارث، والعلاج تخصص له يعني جهات ينفق عليها، لأنه
تأهيل بعد الصدمة، يعني
نعم تأهيل ما بعد الصدمة هذا، أو إعادة التأهيل ما بعد الصدمة والعلاج لآثار ما بعد الصدمة أمر في غاية الأهمية، وإلا أنت حيكون عندك آلاف مؤلفة من الأطفال في المستقبل إذا هذه الكارثة الآن تكررت للمرة الثانية. وكلنا يعلم أن المناخ في الأرض كلها يتبدل، يعني هذا العام أستراليا شهدت فيضانات، هايتي شهدت فيضانات، في العام الماضي بنغلاديش وباكستان شهدت فيضانات أدينة. هل يا ترى الاتجاه العام للمناخ ماشي باتجاه أن منطقة الجزيرة تتحول إلى، أنا من 40 سنة ما أذكر أنه هطلت أمطار في 3 أيام متتالية على جدة، حدها جدة مرة أو مرتين أقصاها في السنة، 3 أيام متتالية لم تتوقف، هتان خفيف ثم تشد ثم يعني تتباطأ ثم تشد. طب لو هذا الأمر في الأعوام القادمة كان كذلك ماذا سنصنع؟ هذا سؤال
صحيح،
سؤال يعني يتطلب منا التفكير فيه جديا. ما ينفع أن احنا يعني فقط أن ندعو الله، الدعاء لوحده لا يكفي، الدعاء مخ العبادة، ولكن الاقتصار على الدعاء بدون إجراءات عملية ما يكفي، هذه مخالفة لسنن الله عز وجل. محمد عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، وهو معلمنا وأستاذنا ونبينا وحبيبنا، كان يجهز يعني أعلى درجات التجهيز، وبعد ما يكون التجهيزات في أعلاها برضو كانوا يرون بياض إبطيه وهو يرفع يديه إلى السماء يدعو الله عز وجل يطلب منه العون والمدد والمساعدة. ولكن إنه إحنا فقط نكتفي بأسلوب الدعاء، وبالمقابل في الجانب الآخر العمل يكون يعني على النفس الطويل ولا أقل من المطلوب، فكل الخشية والله يستر، لأنه تتكرر المأساة ثالث ورابع وخامس وسادس، وعندئذ سيزداد عدد الأطفال والمراهقين والشباب.
أيضا الطالبات اللي في الجامعة اللي ترى هذه المرأة حامل وهلع وربما في مرأة أسقطت, يعني كل هذه الأشياء ربما يكون لها امتدادات على النساء, خاصة النساء الجانب عندهم الخوف وفوبيا الخوف أكثر من الرجال.
يعني الخوف لازم ندرك أيضا حقيقة نفسية.
شوف لما تجمع أعداد كبيرة تأخذهم 600 طالب ولا 500 طالب ولا 400 طالب
في مكان
ما تعودنا هذه أصلا في
نعم
في بيئتنا وفي مجتمعنا ما عندنا هذه الأشياء.
هذه كمان هذا بعد آخر من الأبعاد اللي لازم ننتبه لها, إنه إحنا بلاد قليلة الأمطار
وما عندنا كوارث.
ما عندنا كوارث الحمد لله, يعني آمنين مطمئنين يا ربي لك الحمد ولك المنة, على مستوى أمن البلد المواطن يعيش في أمان. ما أنت تروح بيتك وتجي أن أخرج لكورنيش جدة ما يتوقف تواجد الناس فيه على مدار 24 ساعة, واحدة من الليل ثلاثة من الليل الفجر قبله وبعده الناس تتحرك. مدينة زي جدة الحياة لا تتوقف فيها, يعني ممكن تكون في الرياض في المدينة تقول إن الآن ناس نايمة, في جدة الناس في ناس لا تنام.
صحيح.
في ناس نظام حياتها مقلوب ليلها نهار ونهارها ليل. فالآن يوم الربوع يوم الخميس أظن الخميس أو الجمعة شوارع تكاد تكون فاضية فاضية الشوارع شبه فاضية. يعني أنا بحياتي ما شفت جدة بهذه الصورة, الناس كأن في بيوتها جالسة.
حتى اليوم شوف أنا جاي الشوارع فاضية
فاضية. فاللي يحصل إنه الترقب والتوقع السلبي للأمور إذا زادت فأنت لازم تكون على يقين أنه القلق زرع في النفوس, والقلق إذا زرع في النفوس أحيانا يولد أعمال إيجابية. بلا شك بلا شك أن للكارثة وجه إيجابي, ولكن ما يكفيني أنا أتوقف عند الوجه الإيجابي للأمة ووجوه أخرى سلبية كثيرة جدا.
السلبية موجودة لأن أسبابها لا زالت موجودة,
ما تزال قائمة وموجودة. الحقيقة يعني مشكلة
المواجهة للكارثة توقع كانت في مستوى المطلوب.
والله يا أخي الكريم يعني يؤسفني أن أقول أنه لا لا, والدليل على ذلك اللي ينتقل من الجبيل باتجاه الدمام بعد ما أذكر بالضبط كان يمكن 30-35 كيلو, وانت جاي من الجبيل حتى انت جاي من جيب المطار على يدك اليمين شوف لوحات منطقة إخلاء الجبيل الصناعية. يوم اللي تم بناء مدينة الجبيل الصناعية وهي مدينة بلا شك من المدن الصناعية الضخمة في العالم الإنسان يفخر بها الحقيقة, حسب حساب كل شيء حسب حساب كل شيء. الآن الجبيل تجيها أمطار في لحظات أغزر مما جاء على جدة ولكنها لا تغرق. الشوارع بعد شوية
ما في.
ليه؟ لأنه حسب حساب هذا. بلدان كثيرة في العالم بهذه الصورة. سمو الأمير خالد الفيصل من أيام قليلة كان في مقابلة على الهاتف كان يقول أنه مجاري السيول وتصريف المياه الأمطار في جدة لا تغطي إلا 10% من مساحتها.
هذه مشكلة
كمان. هذه مشكلة.
يعني لو في هذه الأشياء كان خففت الله.
بلا شك. فما أنا من عايز أرجع يعني أعزف على أوتار التحليلات والأخطاء اللي صارت, لكن أنت تسألني أنه هل الجهود اللي بذلت كانت على مستوى الحدث؟ أقول لك لا, مهما عملنا الحدث أكبر منا. يعني الآن التفكير ينبغي أن يكون جاد جدا, مو من الآن, العام الماضي, الجزء اللي هو شرق الخط السريع بالكامل, هذه الأحياء اللي بعضها بني خطط وبيع وبني في مجاري السيول. طب من العام الماضي إلى الآن ومن الآن إلى العام القادم, طب اليوم هذه السنة الأمطار كان 3 أيام, طب العام الماضي جات 5 و6 و7, إيش هنسوي؟
صحيح, وخصوصا هذه الأمطار راح تأتينا بكوارث, وهذه الكوارث راح يكون لها أثر نفسي إذا 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 تراكمت ولم يكن هناك
أنا أذكر من 40 سنة ما كنت أنا أعرف هذه الخاصية الحقيقة, لأنه هذه الخاصية أنت لا تدرسها إذا ما كنت متخصص ولا تعرفها إلا إذا تحطيت في أجوائها. يحكيني أحد الأخوة في القصيم قال لي والله أمس ربي عز وجل يعني أنجانا. من إيه؟ قال لي من سيل. قلت ليش بك أنت تخرج سيل؟ أي سيل؟ الدنيا يعني في المكان اللي احنا نتحدث به على بعد تقريبا يمكن 90 كيلو من شمال بريدة كيف الحلال الجو صحي ولا تنسيون؟ فوصف لي منطقة عرفت في حينها أنه ممكن يكون المطر نازل على بعد 60-70 كيلو منك
ويجي السيل
والسيل يمشي، يقول لي له فحيح وله رائحة اللي هي رائحة اختلاط الماء بالتراب أو بالرملة، يقول تشم الريحة وتسمع فحيح مثل فحيح الأفاعي. هذا الكلام اليوم سمعته من الأخ محمد الهتار في جريدة عكاظ، قال لي أنا خرجت من الجريدة وشعرت أن السيل قادم. قلت إيش دراك؟ قال لي أنا أعرف، لي خبرة في هذا، شميت الرائحة وشعرت بأنه السيل قادم. شوية الماء في الشوارع بدأ طيني، فقال لي تثبت تماما أن السيل قادم. فالمشكلة في جدة أنه هي منطقة ساحلية، يعني لما تتكلم على ساحلية فأنت تتكلم على منطقة على حدود البحر، كل ما اتجهت شرقا من الساحل اللي هو الشاطئ الشرقي أو الساحل الشرقي للبحر الأحمر، كل ما اتجهت شرقا أنت تتجه باتجاهات أعلى من سطح البحر.
صحيح.
بالتالي الماء الهاطل في مناطق أخرى
سيتجه
كله عليك، وأنت الآن جدة فيها أماكن معينة عبارة عن مجاري سيول. يعني أنا أتصور مثلا أنه أمانة مدينة جدة من
شراك نوقف في أمانة جدة عشان نأخذ الفاصل. فاصل أيها الأخوة المشاهدين ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
مخاب في الناس يوما من الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا.
من استشار الخبيرا.
أهلا وسهلا بكم ولكل من انضم إلينا بعد الفاصل في برنامجكم ما خاب من استشار، ومع قراءة نفسية في كارثة جدة الثانية، ومع الدكتور ميسرة طاهر. دكتور، احنا وقفنا عند المواجهة الكارثة لم تكن على المستوى المطلوب، كنت تذكر لي قصة أحد الأخوة في القصيم، وأنا آسف أني قطعتك، لكن
أقول أنه الأخ اللي في القصيم يحكيني عن سيل
يعني الأماكن بعيدة.
أيوة، وأنا يعني كنت مستهجن الأمر أنه أي سيل أي ما في مطر. قال لي لا، السيل ممكن يكون على بعد 50-60 كيلومتر منك وإنت في مكانك صحي، ولكن إحنا بحكم خبرتنا يعني بالسيول له رائحة وله فحيح مثل فحيح الأفعى.
البيئة عودتهم لهم.
بالضبط، يعني الخبرة الميدانية والتجربة تعلموا منها. أنت حضرتك كان لك ملاحظة أنه المشي في السيل ليس كالمشي في النهر.
صحيح.
ولا المشي في البحر. المشي في السيل أنت ما تدري جايب لك السيل.
صحيح.
جايب لك صخرة، جايب لك سيارة، جايب لك جذع شجرة، فتحت رجولك ما
إيش اللي ماشي. الأرض انخسفت أصلا تحت.
بالضبط. السيل بهذه الغزارة يمكن أن يصنع حفر ضخمة تسقط فيها. الشيء المؤسف الآخر، وهذا الكلام يعني ذكرناه العام الماضي ونكرره أيضا، مدينة مثل جدة يبلغ طولها من الجنوب إلى الشمال أكثر من 90 كيلو، ما في مكان على البحر الناس تتعلم فيه سباحة. سكان جدة يعني منطقة ساحلية يفترض أن يكون 70-80-90% من السكان سباحين، الناس ما تعرف تسبح. إذا تذكر قصة الله يرحمه الشاب الباكستاني اللي أنقذ له ما أدري كم
فرمان
أيوة، هو يتقن هذه المهارة والناس لا تتقنها،
الناس لا تتفرجون.
أنت طبعا حتضطر أنك تتفرج لأنك
أو تأخذك الحماسة وتنزل، وبالتالي أنت
إذا نزلت أنت ورطت نفسك، صرت عبء على غيرك، ولا أنت قادر تنقذ نفسك ولا أنت قادر تنقذ غيرك. ففي جملة من الـ يعني المظاهر في الحقيقة اللي تجعلنا نضع العديد جدا من التوصيات، وهذه التوصيات لا ينبغي أن تذهب إلى الأدراج وتركن، لأنه الكارثة الآن خلال 12 شهر تعرضنا لها مرتين، الأيام تجري سراعا، العام القادم ما في أحد يدري كيف سيكون شكل المناخ العام،
تغير.
متبدل متغير، فإذا الحيطة صارت واجبة. يعني ما تحدث عن بلد مثل أستراليا، إحدى المقاطعات الضخمة جدا يمكن تطلع قد جدة على الأقل 10 مرات، فيها 1.5 مليون بني آدم، مات فيها 11 واحد. وانت تتكلم على فيضانات أستراليا، يعني السماء تصب صبا على مدار أيام طويلة، ومع ذلك كانت الأمور بهذه الصورة. فأنا أظن أن المسألة تتطلب الكثير والكثير والكثير من الاستعدادات لكوارث قد تحدث. إما أن تكون الأعوام القادمة أعوام ممطرة تحمل الخير من الله عز وجل للعباد، ويكون عندنا القدرة والاستعداد لتجنيب الأمة كلها أن تتحول هذه الأمطار إلى كارثة، وإلا ستصبح الكارثة الثالثة والرابعة والخامسة إلى آخره. أنت كنت سألتني سؤال، كنت تقول لي الإنسان يعني في الكارثة ما الذي ينتابه؟ الحقيقة ينتابني القلق أثناء الكارثة، ينتابني الخوف، أنزعج كثيرا حينما لا أجد من يمد لي يد العون. ويظهر جانب إيجابي عند البشر، أنه تخرج منهم كمية هائلة جدا من حب الخير والمساعدة للآخرين.
هذا واضح حقيقة في نماذج كثيرة كانت في جدة.
نعم، أنا عتبت الحقيقة، يعني عتب أتمنى على أخونا الأخوة في الإعلام أن يتحملوني، عتبت أنه بعض قنواتنا كانت في عالم آخر، وكأن الكارثة
خاصة ليلة الحدث.
نعم، وكأن الكارثة تخص بلد في أقصى يعني سيبيريا، ولا في جنوب أمريكا اللاتينية، ولا في يعني كده قرية نائية، الناس تئن والناس محبوسة، وإحنا برامج عادية في بعض الأحيان، ولا كأنه في شيء حاصل. هذا ليس جيدا. أنا أتحدث الآن كرجل متخصص، أتمنى عليهم أن يراعوا هذا. هذا يزيد من حنق الناس، ويزيد من آلام الناس، وهذا لا يمثل ولا حتى الحد الأدنى من التعاطف.
شرايك ناخذ مبارك معنا؟
تفضل.
طيب. مبارك تفضل أخوي مبارك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
عندي تساؤلين، لكن قبل التساؤلين حبينا أشارككم في مصابكم هذا المصاب، لكن في بعض المجتمعات ينسبوا هذه المصائب، يعني كل شيء يعني قدر، وكل شيء يعني ينسبوه إلى الباري عز وجل، لكن سبحان الله هذه فيها أخطاء بشرية وفيها أخطاء الله سبحانه وتعالى من أسمائه المتكبر، وإن عندما خلق هذه الحياة الدنيا لم ينظر إليها، وإن هذه الحياة الدنيا مبنية على نظام علمي، ومن أسمائه العليم مبنية على نظام علمي وعلى حركة علمية. كلنا نعلم أن الحركة العلمية والتظاهرات التي حصلت في مصر.
أخوي مبارك، أخوي مبارك، سؤالك بالضبط في موضوع الحلقة.
من التساؤل الأول؟
تفضل.
من ينتج المجتمع؟
من؟
شخص، فرد واحد أو المجتمع إذا كان قوي ومجتمع مبني على العلم، هو الذي ينتشل من كان.
طيب، من 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 ينتشل المجتمع من هذه المشكلة؟ السؤال الثاني.
من ينتشل المجتمع، هو الذي ينتشل الفرد إذا كان في فرد مثلا.
طيب.
أو المجتمع هو إذا كان قوي هو ينتشل الساقطين أو الضعفاء أو هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني.
هذا يا عفوا يا مبارك، هذا سؤال ولا تقرير؟
لا هذا السؤال بس، يعني شوية ممكن السؤال معقد شوية.
تفضل.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني عن الإعاقة، الإعاقة الاجتماعية والفشل الاجتماعي، خاصة إذا عندك في أشخاص ما يعترفوا بالمبادئ، الفشل الاجتماعي الذي يتسبب بانهيار وانهيارات اجتماعية، خاصة إذا كنا نريد أن نخرج من هذا الفشل، وعندنا أشخاص ما هم مقتنعين أنه ديننا مرتبط بالعلم، أو ديننا مرتبط بالرحمة أو التعاون.
واضح. موضوع معي متصلين يا مبارك، شكرا لك. الإعاقة الاجتماعية وكيف ممكن نعالجها وأثرها، شكرا أخوي مبارك. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الدكتور يتحدث عن أن السكان لا يجدون السباحة، يا أخي في نفق الأمير ماجد مع حراء هناك أفراد من العسكريين، والله لم يخرج جثة شخص من النفق غير طفل صغير. ومراسل التلفزيون الرسمي يحول الكاميرا بعيدا ويتحدث ويطبل لقرار الملك. إلى هؤلاء مطبلون يا دكتور.
طيب شكرا أخوي محمد على المداخل. إحنا عموما نتكلم عن واجب أبناء المجتمع، كلهم في هذا الواجب. طيب محمد آخر، تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام، مرحبا أخوي محمد.
مساك الله بالخير.
أهلا مساك الله بالنسبة.
أحييك وأحيي الدكتور ويعطيكم العافية على هذا البرنامج.
مرحبا.
يعطيك العافية. يعني أنا حبيت أن الدكتور ممكن يعلق على موضوع التغيير المواطن للفساد. يعني أنا أعتقد أنه لابد من 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 ثورة ضد الفساد، لأنه لا يمكن أن يتغير هذا الفساد إلا ببطاقات الشباب أو بثورة المواطن نفسه ضد هذا الفساد وضد هذا الظلم الذي يعني نعيش منذ فترة، حتى بغض النظر عن الأمطار أو بغض النظر عن ما حصل في هذه الأيام أو العام. شوارع جدة سيئة للغاية، يعني أصبح الآن السير في شوارع جدة مغامرة، تعتبر مغامرة. فأنا أتوقع أنه يعني لو يوجه الدكتور كلمة جميلة للشباب من أجل التغيير، والتغيير لا بد منه في هذه الظروف، والفساد لا يمكن أن يتغير إلا بوقفة الشباب الصادقين. ولا يغير في المجتمعات إلا الشباب.
شكرا أخوي
محمد. هم الذين يغيرون الفساد.
محمد أخوي الله يكرمك، واضح الصورة المعي متصلين. شكرا لك، وضحت الصورة. شكرا محمد. أحمد تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساكم الله بخير.
مساك الله بالنور، مرحبا.
بداية أنا أحد سكان حي النسيم في جدة، طبعا حي راقي كما هو معروف الكل. أنا كنت عايش الحدث من الساعة الثالثة إلى الساعة التاسعة. تخيل يا أستاذ الكريم، من الساعة الثالثة إلى الساعة التاسعة وأنا ومجموعة من الشباب فقط السعودي ننقذ في العائلات، في كبار السن، في الأطفال. قسما بالله من الساعة الثالثة إلى التاسعة ما في سيارة مرت، لا دفاع مدني ولا إسعاف ولا دوريات، فقط شباب سعودي فقط يعني في المنطقة ينقذ. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بخصوص الإعلام يا أستاذ الكريم دكتور ميسرة، في أحد المذيعين الغيورين، طبعا في أحد القنوات المعروفة، أنا ما أود أذكر.
جميل، إحنا لا نريد أسماء.
طبعا تم إيقافه ويعني توقيف برنامجه على أساس أنه غير الحق وكان يعني شاب غيور. فما أدري تعليقك على النقطة هذه أستاذ الكريم.
شكرا. طيب أنا قولوا لي الإخوان أنه المذيع اللي أنت تتكلم عنه اليوم طلع على الهواء وكان عنده برنامج، وهذه ربما تكون إشاعات، لعلك تشاهد إن شاء الله في برنامج آخر. مجموعة الصلاات أخونا مبارك، أتوقع أنه جزء من سؤاله متعلق بموضوعنا، هو كيف ممكن المجتمع يساعد الفرد على أنه يخرج من هذه الكارثة ومن أثارها عليه.
يعني في نوعين من الأدوار تحتاج أن احنا نسلط عليها الدور. الدور الأول يستطيع أن يقوم به الناس بصفة عامة، الجار وابن العم وابن الخال والصديق والزميل وإلى آخره، وهؤلاء الناس بقائهم بالقرب من الشخص اللي وقعت عليه الكارثة أو تأذى من الكارثة سيعينه بلا شك. يعني إحساس الإنسان، أنا سبق وقلت قبل شوية أنه أكثر شيء يؤذي الإنسان في نفسه إحساسه بأنه هو في الكارثة كان وحيدا. وجود المتعاطفين أو المساعدين الذين قدموا المساعدة بأي صورة من الصور، يعني حكوني بعض الأخوة عن أسر
الناس فتحوا بيوتهم صراحة
بالضبط استقبلوا. دخلوا في شارع فلسطين، شارع فلسطين كان هو مجرى سيل، وتعرض الكثير من الناس يعني لمخاطر ولأذى، سواء كانوا في نفس الشارع أو يمينا ويسارا، لأن الماء كما تعلم دخل في الشوارع الفرعية، فما كان أمامهم مساكين. سيارات تعطلت إلا أنهم تركوها حيث هي، وسيارات بالمناسبة إلى اليوم مساء لا تزال في شارع خالد موليد على سبيل المثال معطلة ومركونة، ودخلوا أقرب بيت لهم. في مظاهر من العفوية والشهامة رأوها من الناس، فتحوا بيوتهم. شخص يقول أنه عنده في بيته 90 شخص وبيته يتكون من غرفتين وصالة، يعني حتى لو جون حطوا كده زي المساويك جنب بعض ما يعني ما يتسع لهم. إذن في الممرات وفي الأسياب وفي كل مكان. وعلى قد أنه هو شخص إنسان بسيط يعني حتى دخله دخل محدود جدا. أخ مصري الله يجزاه الخير يعني اللي ربي عز وجل يكرمه فيه واللي موجود عنده قدمه لهؤلاء الناس. ما في شك أنه مظاهر التعاطف هذه تترك في النفس آثار طيبة وإيجابية، ولكن بالمقابل خذ الوجه الآخر
للمسألة. أنا أردت أتكلم عن القضية وجود مثلا بعض الباعة وغيرهم والمطاعم وبعضهم صاروا استغلوا الناس وصار فيه يعني
نوع من استغلال الموقف،
نوع من استغلال هذا كل أيضا أثر نفسي تجاه
هذا اللي أنا أقصده الآن. في عندك وجوه مشرقة لناس تقدم المساعدة وتقدم الخير ويعني حتى مبادرة الأمير فيصل بن عبد الله في تأمين الاحتياجات والبطانيات والكذا، هذه مواقف جميلة وتترك أثار إيجابية في النفس. ولكن بالمقابل أيضا تعال شوف الوجه الآخر، وأنت المسائل دي ينبغي، أنا أتمنى على كل مسؤول أنه ينصت لما نقول، أتمنى عليه أن ينصت لما نقول، لأنه والله أن هذا البلد تهمنا جميعا، يهمنا أمره، وإحنا بدونه يعني لا قيمة لنا، لأنه الإنسان بلا وطن بلا أمته لا يساوي شيء. ولكن بالمقابل يحتاج الموضوع إلى أن ننصت لكل من لديه فكرة، أن تؤخذ بعين الاعتبار وأن تدون وأن نفكر بها، نحذفها نعدلها ولكن نفكر بها. شخص عنده شقق مفروشة العام الماضي فتحها في الكارثة الماضية، هذا العام يسأله أحد يعني أحد أصدقائه ليه إيش بك مساكك شقق؟ قال لي ما الله ما أسمح لي بخلوق يدخلها. ابن الحلال ليه؟ شوف الناس في كارثة. قالوا العام الماضي بقي بعض الناس في الشقق عندي شهرين، والله إني أنفقت من جيبي على البعض منهم طعاما وإيوان كذا، إلى هذه اللحظة أنا ما استلمت قرش من استحقاقاتي. هنا ينبغي أن نفكر كيف نزيد من السلوك الإيجابي في
نعزز القيم عند هؤلاء،
ونعزز القيم، قيم المروءة والفزعة والمساعدة، كيف نعززها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لما قال هذه المقولة؟ حتى يزرع في نفس المسلم بأن شكرك للمعطي هو نوع من العبادة، فاستمر لأنك أنت تعبد الله بهذا الشكر لمن نزل إليك معروفا. فأمثال هؤلاء الناس الذين قاموا بمثل هذا الجهد، يعني أنا مثلا أتمنى أنه في أعقاب، ما أعرف إذا كان هذا صار ولا لا، لأنه حكمي ليس دقيقا لماني متابع هذه المسألة بالذات بدقة وبشكل مستمر. كنت أتمنى مثلا يكون في مهرجان في أعقاب الكارثة الماضية يعني لتقديم الشكر والتكريم لمجموعات الشباب اللي قامت بالفعل الخرافي التطوعي، فعل خرافي بكل ما في الكلمة من معنى. وأنا أشد على يد أحمد اللي من حي النسيم اللي يقول من 3 إلى 9 مساء وهو ينقذ الناس، وست ساعات ما في سيارة. أنا من يعز أعذر أخواننا في الدفاع المدني، لكن شهادة لله أنهم بذلوا جهد كبير، فإذا كانت إمكاناتهم بهذا الحجم ما أقدر أطالبهم بالقيام بعمل بهذا الحجم. أنت أمام مدينة مترامية الأطراف، يعني فين الفرق اللي تستطيع أن تغطي نصف جدة، ثلثين جدة مغمورة بالمياه، كيف تستطيع تغطيها؟ الأمر ليس سهلا،
والإعلام عليه دور حقيقة كبير. وأنا يعني أنت هذه فرصة أشكر أخونا أنور حقيقة برنامج الشاهد، أنه مثل هذه النماذج الناجحة، النماذج الفاعل، النماذج الإيجابية كان يستضيفهم حقيقة ويبرزهم للناس.
حتى يعني مو بس نبرزهم الحقيقة، إحنا يفترض من أعقاب الكارثة الماضية إنه يكون صار في عندنا بنك معلومات لهؤلاء الناس، لأن هم اكتسبوا خبرات. أنت الآن لما يكون عندك شاب يرى هذه الكارثة وينسى الخوف والقلق ويقدم من أجل إنقاذ الآخرين، أنت رأيت منه توظيف لقيمة في غاية الأهمية. هذا يحتاج أن يكون نواة لتجمع مجموعات من الشباب غيره جاهزة، يلا يا جماعة بنك معلومات، طلال الزايدي ترى أنت ومجموعتك إيش أقرب مكان لك، ترى المناطق الفلانية والفلانية والفلانية السيل وصلها، يكون في عندي جهاز للتنسيق مع هذه الفرق
التطوعية. فيه نماذج أنا سمعته فيه حتى بالفيسبوك صاروا يتناقلون
جهد 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 فردي
بسيط. نحن نريد
أنا أتحدث عن الجهد المنظم اللي إحنا نقدر نوظف فيه طاقة شبابنا.
صحيح.
ترى النظرة إلى الشباب بكل أسف فيها ظلم للشباب، يعني إحنا لا نرى من الشباب إلا بكل أسف قصات شعورهم وبناطيلهم النازلة وتسكع البعض منهم إلى آخره، لكن والله أن طاقة الشباب في الكارثة الماضية وفي هذه الكارثة تستحق أن تنوضع أكاليل على 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 رؤوسهم، وهو جهد لا يبغون من وراءه إلا الأجر من الله عز وجل. لما لا توظف مثل هذه الأمور؟ لما لا يعني تخصص أجهزة لتكريمها وتنسيق جهودها وتكون جاهزة في أي لحظة من لحظات الكوارث؟ لأنه إحنا ما عندنا الآن إلى هذه اللحظة ولبكرة لبعد بكرة ما عندنا يقين أن العام القادم تتكرر الكارثة لا سمح الله بصورة أفضع، علما بأن كارثة هذا العام بتقديري أسوأ من كارثة العام الماضي.
صحيح،
لأنه مساحتها أكبر والمطر والسيول
والكل شعر بها أصلا،
كلنا شعرنا بها.
طب خلينا لهؤلاء الشباب ايضا نجيب على احمد، انا خلينا نقول يعني الى نظره اخرى، نظره نفسيه اكثر، اثر هذا العمل الاجتماعي اللي هم يقدموه الشباب على نفسياتهم
ما تتخيلوا، ما تتخيلوا. هل تعلم انه واحد من اساليب علاج الاكتئاب هو العمل التطوعي؟
يا سلام.
بالمصطلح الشرعي العمل الذي تبغي فيه الاجر من الله عز وجل، يعني اذا كان الغريب الذي لا يعرف اخره وقد لا يكون لله أصلا في حياته وجود، مع ذلك يعالج الناس المكتئبين بالأعمال التطوعية،
لها أثر انعكاسي،
أثر هائل جدا، أثر هائل جدا. وأنا أقول للأمهات اللواتي يسمعنني الآن، أرجوكم في مثل هذه المواقف ادفعوا أبنائكم ليتطوعوا ويقفوا إلى جانب المحتاجين للمساعدة، لا تخافوا عليهم. الشاب مع مجموعة أقرانه بإذن الله أنهم يشدون من أزر بعضهم البعض، ووجودهم في ساحة الكارثة حيكسبهم من الخبرات والشعور بالرضا عن الذات ما لا يمكن أن تقدم أي جلسة علاجية ولا أي برنامج آخر.
يا سلام، هذه جلسة علاجية مجانية أصلاً.
معايا؟ وتنزرع في نفسه قيمة يا سيدي، إحنا نبذل ملايين من أجل زراعتها، وهي قيمة الانتماء إلى الوطن.
يا سلام،
الانتماء هذا حاجة، الحاجة إلى الانتماء، هذه هي الفرص التي من خلالها يتم تنمية أو إشباع هذه الحاجة. يوم اللي يرجع ليتحدث حياته كلها عما فعله أحمد مثلا من حي النسيم بالست ساعات اللي قدم هو وزملائه فيها العون للآخرين. يا أحمد أقولها لك من هذا الموقع في هذه اللحظة، أنتم مأجورون. جاء الدفاع المدني، ما جاء الدفاع المدني بذل جهدا خرافيا جزاهم الله خير، وأنتم أيضا من هذه اللحظة أنتم وكل الشباب الرائعين أمثالكم لا تفكروا بمساعدة أحد، فكروا كيف تقدموا أنتم المساعدة للآخرين. إن جاء الدفاع المدني جزاه الله خير وحياهم الله، يكون حظنا طيب إن هم يعني قدروا يوصلون.
وإذا ما وصلنا عمت وطمت وبالتالي
الآن الأزمة اللي صايرة في القاهرة بعد فلتان الأمني، من اللي يقوم؟ توني أنا قبل ما أتي كنت في اتصال هاتفي من بعض الأخوة أطمئن عليهم، قالوا لي شباب مثل شبابنا كونوا مجموعات في الأحياء يقفون على باب كل عمارة حتى ويتناوبوا على مدار الليل كله حتى يحموها من البلطجية والحرمية والسراقين. فإذا نحن لا ينبغي أن نبقى محصورين في قوقعة أن الجهات الرسمية والدولة مسؤولة مسؤولية كاملة وهي التي عليها واجب الحماية والفعل والكذا، وإحنا شو نسوي؟ نحط يدنا على خدنا. لا، الدولة ونحن كيان واحد، نحتاج أن احنا نشد من أزر بعضنا ونتعاون في سبيل حماية هذا البلد وإنقاذ الناس ومساعدة الناس. لا يعفي هذا الجهة المسؤولة صاحبة الميزانية من أنها يعني تراجع ما قامت به عناصرها من أعمال، لأنه إذا كان في تقصير ف لن ترحم، التاريخ لن يرحمها، لن يرحمها إطلاقا. يعني أحد المسؤولين في الأمانة يسأله، وهذا الكلام منشور في عكاظ من يومين أظني، يقول له إيش حتسوي لو المطر نزل؟ قال له بعد ما ينزل المطر يحلها الحلال، أو بهذا المعنى. يعني هذا ما هو كلام، هذا ما هو كلام. لما يجي واحد من الأخوة يتحدث عن المنطق العلمي أن الله عز وجل خلق هذا الكون بسنن، نعم ربنا خلقه بسنن، وبالتالي فنحن ملزمون أن نقرأ هذه الأحداث كلها، أن احنا نراجع سجلات الأحوال الجوية، أن نجتمع مع الناس حقون الأحوال الجوية، لازم يكون في عندنا تصور للعام القادم. خلاص الآن ثابت تماما العام الماضي وهذا العام أن جدة مرشحة بالضبط، إنه الآن جدة يمر عليها تغير مناخي يعني أن هناك أمطار يتوقع أن تكون في الأعوام القادمة ومماثلة أو ربما أكثر، فإذا كانت أقل لا سمح الله، نقول لا سمح الله، لأنه المطر ليس مصدر يعني لا ينبغي أن يكون مصدر شر. هو متى يتحول إلى كارثة؟ حينما لا نحسن التعامل معه. يعني بالله عليك لو الآن جدة فيها مصارف للسيول هنشوف ذا؟
لن نرى.
صحيح.
بلدان كثيرة جدا أفقر منا كما يعني قال خادم الحرمين في العام الماضي، أفقر منا ودخلها مو مثل دخلنا، ما عنده يومين العام الماضي بضع شويعات سوت كارثة، وهذه المرة ثلاثة أيام سوت هذه الكارثة الأعظم. طب العام القادم إذا كانت المطر نزلت لأيام أطول من ذلك وكميات المياه أفظع من ذلك ونزلت في مناطق شرق جدة وجاء نسل، إيش نسوي؟ يعني تغمر جدة خلاص؟
لا،
ينبغي التفكير، والجهات المسؤولة عليها مسؤولية كبيرة، نحن معاهم، نحن بكل ما أوتينا صاحب الكلمة وصاحب الجهد العضلي صاحب الفكرة كلنا ينبغي أن احنا نتعاون ونشترك، ولكن أتمنى على الجميع أن لا يغلق آذانه. الموقف الحالي ليس موقف عتاب فقط، إذا عاتبنا فمن حقنا أن نعاتب، وإذا بينا التقصير فمن حقنا أن واجبنا أن نبين هذا، وهم واجبهم أن يستمعوا إلينا حتى لا تتكرر المأساة.
جميل محمد، طبعا تكلم عن موقف المواطن والشباب في
لا تاريخ. محمد الأول حقيقة تحدث عن يعني علق على فكرة عدم القدرة على السباحة، وأنه في طفل هو اللي أنقذ رجل، لأنه هذا الطفل يعرف السباحة وذاك لا يعرف. الحقيقة يا أخي محمد الله يجزاك الخير، هذا يعني أن كل من يتقن هذه المهارة سيكون عنصر خير للآخرين، وبالتالي أتمنى على وزارة المعارف أن تفكر جديا على الأقل مدارس جدة أن كل مدرسة حكومية يكون فيها مسبح، وأن تصبح حصة السباحة من الحصص بدءا من الفصل الدراسي القادم أو العام الدراسي القادم حصة إجبارية، بحيث أن احنا نساعد أطفالنا على تعلم هذه المهارة لمن لا يتقنها.
جميل.
أو أن يكون هناك نوادي في جدة تتحمل وزارة التربية والتعليم تكاليف تعليم هؤلاء الأطفال فيهم بحصص إضافية، وينوضع هذا حصة إجبارية على الطلاب ينبغي أن يتقنوها. هذا أمر نحتاج إلى التفكير به، وهنا حينما نفكر بمثل هذه الطروحات إحنا ما نحمل البلد ميزانية زائدة، لسبب وجيه أن البلد بحاجة لكل روح تزهق، وسيسألنا الله عز وجل يوم الدين عن هذه الأرواح التي تزهق في الوقت اللي إحنا نستطيع إن شاء الله بتعليمه مثل هذه المهارات على الأقل إن إحنا هؤلاء الأطفال ما يقف أمام الماء موقف المرعوب والمصاب بالقلق والتوتر، على الأقل ينقذ نفسه إن لم ينقذ غيره.
جميل. محمد الآخر.
محمد الآخر حديثه عن تغيير المواطن للفساد، ما من شك ما في أحد يعني كل من تحدث في العام الماضي وطوال العام، أنا أقرأ في عدد عكاظ الأمس منشط عريض للأمير خالد الفيصل يتحدث فيه أنه يعني كل من ساهم في تخطيط جدة في الأحياء غير التخطيط غير المناسب كذا يتحمل مسؤولية بلا شك. يعني أمثال هؤلاء خطباء المساجد يوم الجمعة يعني تكلموا كلام كثير الحقيقة، وبعضهم وصل إلى درجة أنه أمثال هؤلاء الناس ينبغي أن يصلبوا. يعني في ناس تجاوزت حتى في الخطاب حدود كثيرة، ولكن نقول يا أخي المخطئ يحاسب. إحنا نفهم كلمة مسؤول على أنه والله صاحب قوة وحظوة، المسؤول هو رجل ينبغي أن يسأل عما فعل، يسأل عن تقصيره، ينبغي أن يسأل، لأنه هذا الذي يسأل حينما يسأل ويحاسب عن تقصيره وأخطائه
ويعلم الناس أنه
حوسب، من يأتي بعده يحسب حساب ألف حساب. القضية ما هي قضية والله منصب عشان أنا يقول أنه مدير ولا رئيس ولا مش عارف، لا، أنا بني آدم في المنصب اللي أنا فيه هذا منصب تكليف وليس منصب تشريف.
جميل. أنا باقي معي أباك تتكلم لي عن الآثار النفسية للكارثة إذا
الحقيقة يعني الكارثة كل الكوارث بصفة عامة هي تترك اكتئاب عند الذين يتعرضون لها، كما سبق وذكرت في سياق الحديث يمكن أن يتعرض الأفراد نتيجة هذه الصور التي ترسخ في لا شعورهم تتحول إلى كوابيس، الأطفال يصيروا يتفزعوا في الليل. الحقيقة واجب الأهل في مثل هذه الحالات إن هم ما يخاصموا أولادهم ولا يتعاملوا معهم بمنطق إشبك وخليك رجال، هذا كلام ما له معنى على الإطلاق. الطفل اللي يتفزع في الليل ويقوم يبكي ويشوف أحلام مزعجة يؤخذ ويحضن ونكون قريبين منه، ويحتاج أمثال هؤلاء الأطفال إنه إحنا نبين لهم حقائق علمية أن المطر لا تكرهه لأن المطر خير، ولكن اللي حصل لأنه إحنا كبشر ما عرفنا كيف نتعامل مع هذا المطر الغزير اللي جاء، وبالتالي المطر فيه الحياة، والله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي. ينبغي هذه الصورة أن يصير فيها حديث كثير مع أطفالنا بحيث ما يحصل هذا الارتباط السلبي بين الأمطار وبين الخوف والقلق والتشاؤم.
جميل، يكفينا هذه النقطة. ولا حقيقة أنا عارف أنك مدون نقاط كثيرة للآثار النفسية، لكن عاد الوقت زنقنا شوي، فشكر للدكتور ميسرة. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام على مداخلاتكم واتصالاتكم. أسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يلطف بالمسلمين في كل مكان، وأن يجعل أيام جدة على الخصوص الأيام القادمة أيام فرح وسرور، وأن يوفق أبناءنا وبناتنا في امتحاناتهم واختباراتهم. لا تنسوا في نهاية هذه الحلقة أن تقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دليل تهدي الأثيرا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه، دليل تهدي الأثيرا حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه، دليل تهدي الأثيرا
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير.